بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على المقدمة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وتكلمنا على بعض الأمور فيها، فندخل في الدرس إن شاء الله تعالى مباشرة. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. عندكم هذه العبارات؟ في بعض العبارات من المخطوط، في هذه النسخة عندي بعض العبارات زيادة من المخطوط. وكل ما جاء عندكم، وكل ما في القرآن هكذا، كل عندكم جاء. طيب، في المخطوط نطق، وكل ما نطق في القرآن. طيب، كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب مبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل: لمتشابه تأويله، لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، علامة ايش عندكم؟ على الزيغ، علامة على الزيغ. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قوله رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. القرآن علم على كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أو صح عن المصطفى، المصطفى من الاصطفاء، المصطفى من الاصطفاء، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن اصطفاه ربه عز وجل وحمله رسالة هي أعظم الرسائل، بل هي أجلها وأعظمها، وهي الناسخة والمهيمنة على جميع الرسائل. فهو خيار صلى الله عليه وسلم نسبا وكذلك إيمانا ودينا، كما قال في حق نسبه: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني أو اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وجاء في بعض الألفاظ: فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. فهو مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من أسمائه المصطفى كاسم، ولكن هو من صفاته أنه مصطفى، بمعنى اصطفاه ربه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: من صفات الرحمن، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن. من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه العبارات المذكورة من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى تنصب في مكان واحد وفي محل واحد، وهو أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يريد أن يقرر بهذه الكلمات عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا سيما في باب صفات الله عز وجل وأسمائه، فإن هذا الباب شرعي، والأبواب الشرعية توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أي متوقفة على ثبوت الخبر بها من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله رحمه الله من صفات الرحمن، قال وجب الإيمان به، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل من صفات الله عز وجل، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. قال وتلقيه بالتسليم والقبول، وتلقيه بالتسليم والقبول. وقوله بالتسليم والقبول معناه أنه لا يفيده، معناه أنه أخذه مسلما لإخبارات الله عز وجل، وكذلك متقبلا لها، متقبلا لها، وهذا يتضمن أنه أخذها وحملها على ظاهرها، أخذها وحملها على ظاهرها، إذ أنه لو صرفها عن ذلك الظاهر لم يكن مسلما ولا متقبلا. ولو أنه لم يقبل كذلك ذلك الظاهر، ولو أنه لم يقبل ذلك الظاهر أو لم يفهم ذلك الظاهر لم يقبلها كذلك، ولم يحصل له ذاك التسليم. ويوضح ذلك قوله أيضا وترك التعرض له بالرد والتأويل، وترك التعرض له بماذا؟ بالرد، بالرد أن ترد الصفة مباشرة، أن ترد الصفة مباشرة، فيقول لا أثبت لله عز وجل الصفات. قال أو التأويل، والتأويل رد لكن بغير مباشرة، أي من غير مواجهة، وإلا حقيقة المؤول أنه يرد ما أثبته الله عز وجل، لأنه وإن أثبت تلك الصفات ولكنه أثبتها على غير مراد الله عز وجل، لأنه يقول إن الظاهر غير مراد والمراد من هذه الصفات كذا وكذا. فمثلا على سبيل المثال يأتون إلى صفة مثلا المحبة فيقولون لا نقول إن الله عز وجل يحب، المحبة ليست مرادة لله عز وجل لأنها صفة نقص، فماذا تقولون؟ قال نقول إنها بمعنى الرحمة، أنها بمعنى ماذا؟ الرحمة أول. وفي حقيقة الأمر رد خبر الله عز وجل، رد خبر الله عز وجل، ولكنه ليس ردا، ليس رد مباشر، ولكنه رد غير مباشر، ولكنه رد غير مباشر. وإلا فإن حقيقة المؤول معطل، حقيقة المؤول معطل لما أثبت الله عز وجل لنفسه. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، يقول لا نثبت لله عز وجل يدان، لا نثبت لله عز وجل يدين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ويبقى وجه ربك، يقول لا نثبت لله عز وجل الوجه، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقول لا نثبت لله عز وجل الإتيان. وكذلك في بقية الصفات لا يثبت هذا، وإنما يأتي بماذا؟ بتأويل. يقولون في مثل الإتيان ليس المراد بإتيان الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا ليس المراد بمجيء الله عز وجل حقيقة، وإنما المراد مجيء أمره أو مجيء رحمته وما شابه ذلك. فهذا في الحقيقة ماذا؟ كأنهم الله عز وجل يقول وجاء ربك، هم يقول لا ماذا؟ ما جاء ربك، حقيقة أمرهم ولازم أمرهم، فحقيقة أمرهم أنهم ماذا؟ أنهم ردوا خبر الله عز وجل، أنهم ردوا خبر الله عز وجل، لكن بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة، بل بطريقة فيها نوع التواء، فيها نوع التواء، وهم هو الذي يسمونه بماذا؟ بالتحريف أو بالتأويل، وحقيقته التحريف، وحقيقته التحريف. فقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، فقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، بالرد والتأويل، والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره. التأويل عند المتأخرين صار اصطلاحا عند المتأخرين لإخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ويقولون بقرينة، وفي حقيقة الأمر لا قرينة عندهم، لا قرينة عند هؤلاء المتكلمين والمؤولين في صفات الله عز وجل، ولكنها قرينة عندهم، ظنوها قرينة. لذا التأويل في حقيقة الأمر وهو الذي كان عند السلف ولا يعرف غيره عندهم، يطلق التأويل على معنيين. التأويل عند السلف وعند المتقدمين يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق على حقيقة الشيء، على حقيقة الشيء من آلة يؤول أولا إذا رجع وإذا صار إليه، وهذا حقيقته عند المتقدمين، وهذا الذي جاءت دلائله في كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله حقيقته وما يصير إليه. وهكذا قال الله عز وجل في حق نبيه يوسف حينما قص على أبيه الرؤيا في أول الأمر حينما كان صغيرا، ثم بعد أن سجد له أبوه وأمه وكذلك إخوته، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي ماذا حقا، هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا تأويل، أي هذا حقيقة وما صار إليه أو ما صارت إليه تلك الرؤيا صارت حقيقة. واضح هذا الأمر، هذا الذي جاء في التعبير في القرآن. والمعنى الثاني في التأويل بمعنى التفسير، المعنى الثاني في التأويل بمعنى التفسير، وهو الذي كان يطلقه السلف، يقولون تأويل كذا بمعنى كذا، وتأويل كذا بمعنى كذا، معناه تفسير كذا، تفسير قول الله عز وجل كذا وكذا كذا وكذا. فهذا معناه عند الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير، أي علمه ماذا التفسير. وأما المتأخرون فذكروا في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة، وهذا الإصطلاح للأسف صار هو السائد عند المتأخرين، حتى إذا قيل ما هو التأويل أول ما يجاب بأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة، إلى معنى آخر بقرينة. والقرينة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عند الأصوليين على ثلاثة أقسام، القرينة عند الأصوليين على ثلاثة أقسام، قرينة حقيقية، وقرينة يظنها المؤول حقيقية وليست بحقيقية، وهذا التأويل يسمى فاسدا، هذا التأويل يسمى فاسدا، كتأويل أهل الأهواء والبدع في صفات الله عز وجل، وجاء ربه قالوا جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، هذا ما التأويل الفاسد، هذا ما التأويل الفاسد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير قرينة، أو بقرينة يظنها ذلك الظان أنها قرينة صحيحة وفي حقيقة الأمر ليست بصحيحة. وقسم ثالث من القرائن، النوع الثالث من القرائن، قرينة أو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة أصلا أو بقرينة بعيدة جدا، وهذا الذي يسميه علماء الأصول اللعب، سماه لعبا يسمونه، وهذا كقولهم في قول الله عز وجل مرج البحران، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا مرج البحرين هو مرج ماذا، علي وفاطمة، البحران علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا يخرج منهما الحسن والحسين، يخرج منهما الحسن والحسين، هذا أي دليلهم على هذا؟ الله يتكلم عن البحار وصيروه ماذا، علي وفاطمة، وصيروا الحسن والحسين، وهكذا، هذا من اللعب. وأبعد منهم وأبشع أن فسروا قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أي يأمركم أن تذبحوا عائشة، يأمركم أن تذبحوا عائشة هذا قبيح، هذا تفسير قبيح وباطل وفاسد. القصة في بني إسرائيل وهم يفسرون على من؟ على عائشة. هل هذا هنا قرينة؟ ليس إلا اللعب، ليس إلا ماذا؟ اللعب بكلام الله عز وجل، وسمي لعبا لأنهم يلعبون بكلام الله عز وجل. طيب نرجع إلى درسنا. قوله رحمه الله تعالى وترك التعرض له بالتأويل، بالرد والتأويل، قلنا التأويل عند المتأخرين صار عرفا على إخراج اللفظ عن ظاهره. فقوله رحمه الله تعالى وترك التعرض له بالتأويل يدلنا على أن ابن قدامة يفهم من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن للنصوص ماذا؟ ظاهرا، أن للنصوص ماذا؟ معنى ظاهرا. وجب ماذا؟ وجب إثباته، أن للنصوص معنى ظاهرا وجب إثباته، ولا نخرجه عن ظاهره لا برد ولا بتأويل، لا برد ولا بماذا؟ ولا بتأويل. قال والتشبيه والتمثيل، وهذا أيضا يدلنا على هذا المعنى، أيضا نقبله من غير رد ولا تأويل، وأيضا نصونه أيضا عن ماذا؟ عن التشبيه والتمثيل، ونصونه أيضا عن التمثيل أو عن التشبيه والتمثيل، أي هذا الظاهر الذي ظهر لنا من معاني الصفات، الذي ظهر لنا من معاني الصفات. فمثلا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، الاستواء ماذا؟ معلوم معناه، معنى على وارتفع، هكذا في لغة العرب، واضح الأمر. فكأنه يقول نطبق كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى على هذه الصفة، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن مصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، الرحمن العرش وجب الإيمان به، نؤمن بأن الرحمن سبحانه وتعالى على ماذا؟ على العرش استوى. طيب وتلقيه بالتسليم والقبول دون أن نتعرض له، نسلم ونقبل ما جاء به، ما جاء به الله عز وجل وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وترك التعرض له بالرد، لا نقول يستحيل أن يكون الله عز وجل مستويا على ماذا؟ على العرش، يستحيل، لأنه يلزم أن يكون العرش حاملا لله عز وجل أو ما شابه ذلك، نقول هذا كلام باطل وهذا رد لكلام الله وهذا لا يجوز. واضح الأمر أم لا؟ يأتي آخر يقول لا لا نقول هذا، ولكن نقول استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى ماذا؟ استولى. نقول ولا نقول هذا، هذا تحكم في كلام الله عز وجل، لأن معنى استوى في لغة العرب ما هو؟ على وارتفع. واضح أم لا؟ لأن التأويل إخراج اللفظ عن ماذا؟ عن ظاهره. ما هو ظاهر استوى؟ العلو والارتفاع. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإخراجه عن هذا إلى معنى آخر يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب وقوله أيضا والتشبيه والتمثيل، كما مر معنا في دروس قد سبقت في غير هذا الكتاب، أن بعضهم لا يفهم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في باب الأسماء والصفات إلا التشبيه. لذا نص بعضهم على أن ظاهر الكفران، ظاهر القرآن، على أن ظاهر القرآن التشبيه والكفر. بعضهم نص، انظروا على جرأة، نص على ماذا؟ على أن ظاهر القرآن، إيش ظاهر القرآن؟ قالوا ظاهر التشبيه والكفر. سبحان الله، القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية ونور، جعله هداية ونورا وبيانا وصراطا مستقيما يوصل إليه، عند هؤلاء ماذا ظاهروا؟ إيش؟ الكفر والعياذ بالله. انظروا إلى العقول السقيمة والفطر الملوثة، والفطر الملوثة، كيف وصل بهم الأمر إلى هذه المقالة القبيحة، أن قالوا أن ظاهر كلام الله عز وجل التشبيه والكفر، التشبيه والكفر. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله ابن قدام الإمام يقول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، لا نتعرض له. استوى، كيف الاستواء؟ نقول الله أعلم، ولا يجوز السؤال بماذا، بكيف، ولكن الاستواء ماذا؟ الاستواء معلوم، والكيف ماذا؟ والكيف مجهول. واضح هذا الأمر أم لا؟ فنثبت المعنى الظاهر ونفوض المعنى الباطن، لأن لكل صفة معنى ظاهر ومعنى آخر ماذا؟ باطن. المعنى الظاهر هو معرفته يكون بحسب مقتضى اللغة، بحسب مقتضى اللغة. والمعنى الباطن هذا الذي أخفاه الله عز وجل عنا، وهو معرفة حقيقة تلك الصفة وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ إلى هنا واضح؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه. قوله رحمه الله: وما أشكل من ذلك، أي إذا حصل لبعض الناس في بعض النصوص في بعض الأوقات إشكال في بعض النصوص، فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حقه ما ذكره ابن قدامة هاهنا: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قال: ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. معنى هذا كلام، معنى هذا كلام أن نصوص الكتاب والسنة من حيثه، نصوص الكتاب والسنة من حيثه مفهومة، مفهومة باعتبار ظاهرها لعموم الأمة، لعموم الأمة، ولكن بعض أفراد الأمة إما لبعده عن اللغة أو لبعده عن العلم أو لوجود مانع من الفهم، ربما يقف على آية فيها ذكر بعض الصفات أو حديث فيه ذكر بعض الصفات فلا يعلم ما معناه لغة، ما معنى تلك الصفة لغة، فماذا يصنع؟ أو أشكل عليه المعنى لغة، إما لأنه ليس بعربي أصلا، أو لا يعرف اللغة العربية، أو لا يعرف العلم، ليس من أهل العلم ولا ممن يقرب من أهل العلم أو ما شابه ذلك، قرأ آية أو قرأ حديثا من أحاديث الصفات فأشكل عليه معناه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يصنع أولا ما يصنع أنه يثبت اللفظ على ظاهره، ويعلم أن لهذا اللفظ معنى يعلمه بعض الأمة، أو تعلمه الأمة من حيث العموم، تعلمه الأمة من حيث العموم، أي أنه له معنى ظاهر ولا بد، وأن معناه لائق بالله عز وجل، وأن معناه لائق بالله عز وجل، واضح، يصونه عن الظنون وعن الأوهام، ويعتقد أنه حق وأن له معنى حق ولكنه جهل معناه. فعليه أول ما عليه أن يصنع كما ذكر ابن قدامة هاهنا: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ثم قال: ونرد علمه إلى قائله. ونرد علمه إلى ماذا؟ إلى قائله، إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ونجعل عهدته على ناقله، أي من نقلة الشريعة، من نقلة الشريعة من الأئمة المرضيين رحمهم الله تعالى. قال: اتباع لطريق الراسخين في العلم، الذين إذا أشكل عليهم شيء تركوا الخوض فيه، تركوا الخوض فيه. واضح هذا الأمر. وقبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى، هذه الفقرة وهذه العبارة انتقدها بعض العلماء على ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذه العبارة وهي قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة انتقدت على الموفق ابن قدامة رحمه الله، قالوا: لأن ظاهرها التفويض، لأنه يقول: وجب ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وترك التعرض لمعناه. قالوا: هذا هو حقيقة مذهب المفوضة، المفوضة فرقة من الفرق، مذهبها ومعتقدها ما هو؟ يقولون نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه. نقول ما شاء الله كلام جيد طيب، ولا نتعرض له بتأويل ولا نتعرض له بما شابه من العبارات، نقول ما شاء الله. وإيش أيضا يقول هذا؟ طيب هل تعلمون لهذه النصوص معنى؟ يقول لا نعلم، ولا يجوز لنا أن نقول أن لها معنى. واضح هذا الأمر؟ يثبتون اللفظ ولا يفهمون من ذلك اللفظ معنى، ولا يفهمون من ذلك اللفظ معنى. هؤلاء يسمون مفوضة، يسمون مفوضة. ومذهب أهل التفويض مذهب باطل، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من شر المذاهب، إنه من شر المذاهب مذهب التفويض. فلأجل هذا قلنا، قال بعضهم إن عبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى يفهم منها التفويض، لأنه قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وترك التعرض لماذا؟ لمعناه. قالوا فهو في هذه العبارة يفهم منها التفويض. لذا كان الناس في هذه العبارة على ثلاثة أقسام، كان الناس في هذه العبارة على ثلاثة أقسام. منهم من حكم على ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه مفوض. بسبب ماذا؟ بسبب هذه العبارة، وهذا بعيد بل في غاية البعد. ثانيا أو الثاني، القول الثاني أنهم قالوا إن ابن قدامة من أئمة السنة وعلمائها، ولكنه في هذه العبارة وهذه الفقرة أخطأ فيها، أخطأ فيها، لأن هذه العبارة لا تتمشى إلا على مذهب أهل التفويض. وثالث، وقول ثالث، قالوا إن هذه العبارة صحيحة إذا نزلت على المعنى الذي أراده ابن قدامة، وهذا الأخير هو الصواب، وهذا الأخير هو الصواب. فإن التفويض الخاص يجوز، التفويض الخاص يجوز بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في نص خاص وليس في جميع النصوص، مع اعتقادي أن ذلك النص يفهمه أو مفهوم لعموم الأمة، أي أن بعض هذه الأمة أو جماعة من هذه الأمة يفهمون هذا النص الذي خفى على ذلك الناظر والذي أشكل عليه ذلك النص. الثاني بالنسبة لشخص معين، الأول بالنسبة لنص معين لا لجميع النصوص، الثاني بالنسبة لشخص معين لا لجميع الأمة، لا لجميع الأمة. الثالث في زمن معين وليس في جميع الأزمان. معنى هذه الشروط، أما الأول وهو بالنسبة لنص معين، بمعنى أن التفويض النسبي الذي يسميه العلماء التفويض النسبي يحصل لبعض الناس، التفويض النسبي قد يحصل لبعض الناس. نسبي لماذا؟ لأنه بالنسبة لنص معين لا لجميع النصوص، وإلا جميع النصوص مفهومة كما سمعتم لعموم الأمة، لكن قد تخفى بعضها لبعض أفراد الأمة، قد تخفى بعضها لبعض أفراد الأمة لأمر أو لآخر، لأمر أو لآخر في ذلك الناظر لا في النص، في ذلك الناظر لا في النص. أما النص من حيثه فهو واضح بين، النص من حيثه واضح وبين لعموم الأمة، لكن قد يخفى على بعض الناس كما سمعتم لأمر أو لآخر، إما لأنه حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بعربية أو حديث عهد بمثلا بطلب علم أو بعيد عن طلب العلم أو إلى غيرها من الأسباب والموانع التي تحول بين فهمه، بينه وبين فهمه لذلك النص. قلنا بالنسبة لنص معين، أما جميع النصوص، أما أنه لا يفهم يفوض جميع النصوص، هذا مذهب مفوضة، أما أنه يشكل عليه في بعض النصوص فالعام يحصل لبعض الناس الإشكال المذكور. وأيضا قلنا في ماذا؟ لشخص معين، أي ليس الأمة كلها ما تعرف هذا النص، لا بد أن يكون من الأمة من يفهم هذا النص، ولا بد، وأن يكون هذا النص معلوم ولا بد، لأن الله عز وجل أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وهداية ونور، فالتبيان لابد أن يكون بينا واضحا ولو لبعض الأمة. وأيضا الثالث وهو قولنا في زمن دون زمن، بمعنى أنه إذا كان في زمن ما، إذا كان في زمن ما جهل هذا الأمر فعليه أن يسعى في معرفته والسؤال عنه، فعليه أن يسعى في معرفته والسؤال عنه، فإذا عرف معناه وجب اعتقاده، فإذا عرف معناه أي بسؤال أهل العلم وطلابهم ومن يعلم ومن يفهم، فإذا بين له المعنى وجب عليه اعتقاد ذلك المعنى الظاهر وألا يبقى على التفويض. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.